الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمحاضرتنا بعنوان البركة في البيت المسلم. لو نظرنا إلى واقعنا لرأينا جميع الناس يسعون في هذه الحياة بأعمال شتى، والذي يزهو ويربو ما كان في مرضاة الله عز وجل، والذي يضمحل ويضمر ما كان في غير ذلك، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يكدح أحدنا الليل والنهار ويحصل ما يحصل من تلك الأموال، وإذا وقف مع نفسه وقفة وجد أن معاناته تزيد وأن أعباءه تكثر. تذهب أمواله هنا وهناك في أشياء يسيرة وقد تكون تافهة، ولا يبقى له منها شيء، أو لا ينفقها في أمور تنفعه في آخرته، والله المستعان. قد يكون الراتب كثيرا فينفقه الرجل في أشياء تافهة، في أمور لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يكون راتب المرأة كثيرا وتنفقها في أشياء تافهة لأجل الرياء والسمعة، وأنا أنفق وأنا أشتري الماركة الفلانية وغير ذلك، والله المستعان. إنه ذاك الأمر المنشود والشيء المفقود إلا عند من وفقه الله عز وجل، هي البركة. البركة في النفس، والبركة في الأموال، والبركة في الأهل، والبركة في جميع أمور الحياة، والبركة في البيت المسلم. فإذا نزعت البركة أصبح الشيء في عداد المعدوم. قد يكون البيت كبيرا ولكن نزعت منه البركة فأصبح في عداد المعدوم. قد يكون البيت جميلا في ظاهره ولكن نزعت منه البركة. المشكلات كثيرة والخصومات كثيرة بين الأب وبين الأم وبين الأولاد وغير ذلك، والله المستعان. هذه البركة التي ينشدها الجميع هي الزيادة والنماء وكثرة الخير ودوامه، فما حلت والله في قليل إلا كثرت، ولا في كثير إلا نفعت. ولا غنى لأحد عن بركة الله، حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتسي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. فكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، والله عز وجل هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه سبحانه، وكل ما نسب إليه فهو مبارك، وأسماؤه سبحانه وتعالى مباركة تنال معها البركة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى برحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات، وليست سعة العمل بكثرته ولا زيادة العمر بطول مدته، ولكن سعة ذلك بالبركة فيه. هذا والله هو الأمر المنشود، البركة في جميع أمورنا، البركة في بيوتنا. ومما يدل على أهمية البركة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بالبركة في العطاء، في قوله: وبارك لي فيما أعطيت. نعم، يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك: وبارك لي فيما أعطيت. نريد البركة في حياتنا، نريد البركة في أعمارنا، نريد البركة في أهلنا، نريد البركة في بيوتنا. تعريف البركة كما ذكرها أهل العلم، البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. نعم، إذا ثبت الخير وظهر الخير في هذا الأمر فقد حلت فيه البركة. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه، ثبوت الماء في البركة والمبارك ما فيه ذلك الخير. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف البركة: البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك لموضع البروك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له، هذا كله من التصريفات. وفي القرآن: أن بورك من في النار ومن حولها، وفيه كذلك: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وفيه كذلك: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذا كله من معاني البركة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أمورنا وفي شؤوننا كلها. فيتضح لنا من هذه التعاريف ملخص لمعنى البركة. فالبركة باختصار هي ثبوت الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو هما معا. فثبوت الخير في هذا الشيء وكثرة الخير في هذا الشيء وزيادته، هذا هو معنى البركة. وردت البركة في النصوص الشرعية، فقد اصطفى الله عز وجل من الدهر أزمنة ومن البقاع أمكنة، خصها بالتشريف والبركة. فليلة القدر مثلا ليلة مباركة، رفيعة القدر، عظيمة المكانة. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أول النهار بعد صلاة الفجر زمن غنيمة مبارك، ووقت نزول الأرزاق وحلول البركات، أقسم الله عز وجل به في كتابه بقوله: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في بدو الصباح، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الله أكبر. النوم بين صلاة الصبح وشروق الشمس قد يكون تفويتا لزهرة هذا اليوم، وقد يكون تفويتا للبركة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بها: اللهم بارك لأمتي في بكورها. بيت الله الحرام بيت مبارك، ليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مدينة مباركة، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن 1000 صلاة فيما سواه، وصاعها ومدها مبارك فيه، وتمر عاليتها شفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا. وبارك الله عز وجل في مواطن من أرضه، والفضيلة الدائمة في كل زمان ومكان في الإيمان والعمل الصالح. وأي مكان وعمل كان أعون للشخص في طاعة الله كان أفضل في حقه. قال سلمان رضي الله تعالى عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الرجل عمله. فأعظم أمور يجعل الله عز وجل فيها البركة إذا كنت طائعا لله عز وجل، وسيأتينا الكلام على أسباب البركة في بيوتنا. البركة في البيوت ليست بالاتساع، البركة في البيوت ليست بالجمال، البركة في البيوت ليست بكثرة التكنولوجيا وغير ذلك من الأجهزة الموجودة الآن في بيوتنا. قد يضيق البيت على أهله وإن كان قصرا بسبب وجود المنكرات، والبيت الذي تكثر فيه البركة هو البيت الذي تحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين ويملأه الخير. سؤال البركة في البيت أمر مهم. تأملوا كيف أن الله عز وجل ألهم نوحا عليه الصلاة والسلام أن يقول: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فلا بد على الإنسان أن يحرص أن يدعو الله عز وجل أن يبارك له في بيته، فالبركة نعمة من نعم الله عز وجل. ونستطيع أن نلخص أسباب جلب البركة في البيت المسلم في 5 أسباب. السبب الأول: تقوى الله عز وجل. إذا كان أساس البيت المسلم مبنيا على تقوى الله عز وجل فهذا أصل البركة، فلا تستقيم أمور الأسرة إلا بتقوى الله، وذلك بفعل ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل. فليطبق الزوج والزوجة في بداية حياتهما في بيتهما الصغير أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. إذا أراد أن يخرج فلا يخرج إلى معصية الله عز وجل، إذا أراد أن ينظر فلا ينظر إلى معصية الله عز وجل، إذا أراد أن يسمع فلا يسمع إلى معصية الله عز وجل، ليوطن أنفسهما على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاة الله عز وجل، فإنهما سيجدان البركة في حياتهما. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإيمان والتقوى أعظم سبب لحلول البركة والاستجلاب البركة في بيوتنا. السبب الثاني لجلب البركة إظهار شكر الله عز وجل في جميع الأحوال على النعم التي أسبغها الله عز وجل علينا ظاهرة وباطنة. فالبركة تستجلب بشكر الله عز وجل على نعمه، ونحن محاطون بنعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السكن البيت بحد ذاته نعمة عظيمة، فكم من إنسان لا يجد مأوى يأوى إليه. الزوجة التي يرزقك الله عز وجل أو الزوج الذي يرزق الله عز وجل الزوجة نعمة عظيمة من الله عز وجل. الأولاد، الأمن والأمان نعم من الله عز وجل، فلا بد علينا أن نظهر شكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالله عز وجل يزيد الإنسان الشكور الذي يشكره على ما أنعم عليه من نعمه الظاهرة والباطنة. ولا بد هنا من الوقوف وقفة مع الشكر، فالشكر ينقسم إلى 3 أقسام: الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بجوارح الإنسان. شكر القلب أن يكون بالاعتراف بالقلبي بأن هذه النعم هي محض فضل الله عز وجل، بأن الله عز وجل قد أنعم عليك نعما كثيرة ولا تزدري حتى اليسير الذي في نظرك فهو والله كبير جدا في أعين الآخرين. فالاعتراف بنعم الله عز وجل هذا شكر القلب، فلا بد على الإنسان أن يكون دائم التفكر في هذا الأمر. الشكر يكون باللسان بنسبة هذه النعم إلى الله عز وجل وحمده على هذه النعم وإظهار شكره أمام الناس، يشكر الله عز وجل ولا يجحد هذه النعم الكثيرة. بعض الناس يرزقه الله عز وجل بالسيارة وبالبيت وبالزوجة وبالأولاد، ومع ذلك فهو يجحد هذه النعم، يقول نحن في بلاء، نحن لا نستطيع أن نشتري أكثر وأكثر. الله المستعان، أين شكر الله عز وجل بلسانك؟ بعض الناس راتبه قد يصل إلى 1000 وإلى 2000، ومع ذلك ينظر إلى من راتبه 5000 دينار ويقول نحن مظلومون. أين شكر الله عز وجل؟ نعم، إن كان لك حق فطالبه، فطالب هذا الحق بالطرق المشروعة، ولكن أين إظهار شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي رزقك الله؟ فإذا قيل له اشكر الله عز وجل بلسانك قال نحن شاكرون، لم يذكر كلمة يشكر الله عز وجل، فلما نبه على ذلك قال نحن شاكرون. أين الشكر باللسان؟ الشكر بالجوارح، أن يستعملها في طاعة الله عز وجل، وأن لا يستعملها فيما حرم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلما قالت له إحدى زوجاته ورأت منه أنه قد تفطرت قدماه من هذه من هذا القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين إظهار الطاعة لله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى؟ ومن هذا الشكر بالجوارح أن يحسن الإنسان إلى غيره كما أحسن الله عز وجل إليه، فالإحسان إلى الغير طريق إلى جلب المزيد من إحسان الله تعالى، كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبالإحسان إلى الآخرين تستجلب البركة في بيتك، فإذا كنت نافعا للآخرين فإن الله عز وجل سيبارك لك في بيتك حتى لو كان صغيرا. السبب الثالث في أسباب أو لأسباب جلب البركة في بيوتنا الحرص على التأدب بآداب الإسلام الواردة داخل البيت، وينبغي على الإنسان أن يقرأ وأن يسمع في هذه الآداب حتى يطبقها، فهي كثيرة، ونشير إلى شيء من هذه الآداب التي تجلب البركة في بيوتنا، كالتسمية عند الطعام مثلا والشراب ودخول البيت ونحو هذا. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، تدخل البيت قل بسم الله، تبدأ بالطعام قل بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. انظروا إلى هذه البركة في طرد الشيطان من البيوت حتى تحل البركة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا دخل فلم يذكر الله عز وجل عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فلماذا تجعل للشيطان نصيبا في مبيته في بيتك وفي أكله من طعامك؟ والله المستعان. فسم الله، قل بسم الله إذا دخلت البيت، قل بسم الله قبل الطعام، أدب أهلك وأدب أولادك على هذا الأمر. إذا دخلت البيت فسلم كذلك، فالسلام بركة كما قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. مباركة أن يرجى فيها الخير والبركة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك. فإذا دخلت البيت قل بسم الله السلام عليكم، هذه بركة، يطرح الله عز وجل البركة في بيتك. من الآداب التي تستجلب البركة في بيوتنا تناول الطعام في مجموعة، ليس كل فرد من أفراد الأسرة يأكل الطعام لوحده، يجتمعون على الطعام، فإن في هذا بركة. ففي سنن أبي داود أن قوما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الشبع، فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفترقون، كل واحد يأكل لوحده. قالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. الله أكبر، تريدون البركة في هذا الطعام وفي بيوتكم، اجتمعوا على الطعام، لا يكون طعام الأب لوحده وطعام الأم لوحدها، تطلب لوحدها من مطعم والأب يطلب لوحده من مطعم، وكل ابن وبنت تطلب لوحدها من مطعم وكل يأكل لوحده. لماذا؟ لماذا هذا التفرق؟ فالاجتماع على الطعام فيه البركة من الله عز وجل. كذا عدم التبذير في المآكل والمشارب ونحو ذلك، فيكون الإنفاق على حسب الحاجة والشراء على حسب الحاجة من غير إفراط ولا تفريط. والقصد وعدم الإسراف أثره عظيم، وكثير من الناس لا يدرك هذا الأثر العظيم. البركة المستجلبة من الاقتصاد ومن عدم الإسراف عظيمة جدا، ويدل لذلك ما ورد في الأثر: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. انظروا إلى 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 هذه المعاني العظيمة. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. انظروا حتى قلة الصداق تكون مقتصدا في المهر، هذا فيه البركة للمرأة. فالاقتصاد في الأمر ليس البخل والشح، الاقتصاد أنك لا تبذر ولا تسرف، هذا يطرح البركة في البيوت. كم من بيوتنا الآن الناس الرجال والنساء يسرفون، ينفقون على أشياء تافهة. قد يكون راتب المرأة 1000 دينار وتشتري ساعة 5000 دينار، إما أقساط وإما غير ذلك. كل ينفق على القدر الذي هو فيه وبالمستوى الذي هو فيه. لماذا الإسراف؟ لماذا كل إنسان يرفع رأسه إلى أعلى ولا ينظر إلى من هو أسفل منه؟ والله المستعان. فليحرص المسلم على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه أمته من الآداب في التعامل مع النفس ومع الأهل ومع المال. يبارك الله عز وجل في بيوتنا، البركة تكون في بيوتنا من هذه الأسباب. السبب الرابع في جلب البركة في بيوتنا لبيوتنا التحصن بالأدعية والأذكار المسنونة، وإن كانت قد تدخل في السبب الثالث، ولكن نفردها لأهميتها. فيواظب المسلم على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وسائر أنواع الأذكار التي أرشد إليها الشرع. هذه أمور مهمة، علموا الأهل، علموا الأولاد الأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، حتى تأتي البركة وتحل في أنفسهم وفي بيوتهم. وكذلك قراءة القرآن، لا يكون البيت بعيدا عن قراءة القرآن. ليحرص الكبير والصغير على قراءة كتاب الله عز وجل وفيه الخير. فالحرص على الأذكار والحرص على قراءة القرآن، فهناك بعض النصوص وردت في أن بعض السور تطرد الشيطان، وبطرد الشيطان تحل البركة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لماذا لا نحرص على كثرة قراءة سورة البقرة في بيوتنا حتى نطرد الشياطين من البيوت فتحل البركة في بيوتنا؟ السبب الخامس والأخير لجلب البركة لبيوتنا القناعة والرضا بعطاء الله عز وجل، وهذا أمر مهم. وطنوا أنفسكم إخواني وأخواتي الكبير والصغير على القناعة بما رزقك الله عز وجل، الرضا بما أعطاك الله عز وجل. لماذا فقط ينظر الإنسان إلى من هو أعلى منه؟ وقد وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى من هو أسفل منا. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. فالقناعة والرضا بعطاء الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تجلب فيها البركة إلى بيوتنا. فإذا قنع الإنسان وإذا رضي الإنسان بما كتبه الله عز وجل وبما أعطاه الله عز وجل وبما رزقه الله عز وجل، فهنا تنكسر هذه النفس وتحل البركة فيها وتحل البركة في البيوت وفي الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، إن الله عز وجل يبتلي عبده بما أعطاه، فمن رضي بما قسم الله بارك الله له فيه. نعم، إذا رضيت بما قسمه الله عز وجل لك وبما رزقك الله عز وجل وبما أعطاك الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبارك لك في هذا الذي أعطاك. وإلى هنا نقف، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.